بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين.
شغال الحين ميكروفونك؟ شغال.
تسمعني؟ قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في شرحه على عمدة الأحكام تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث في عمدة الأحكام. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذا وقع عن راحلته فوقصته.
أنا أخذنا أيها نذكر أخذنا هذا متأكد من تشك ودقين لا يزول بالشك. أكد الشيخ أكد قولك أقول الأخ
هذا في 67
من 65 عائشة وين عائشة
65
قلنا انه كاتب
65 ايه واللي بعده ايش عائشة
عائشة
صلى الله عليه
وسلم صفحة كم هو لا يشوف
174 هذا عن الحديث
الآن. يلا سؤال تفضل الشيخ خلص الصوت.
الله يبارك فيك. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث
النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخرج أخرجت جنازته ودفنت مع المسلمين أن اتخذ مكان قبره مسجد, ولذلك ما في نبي إلا يدفن في المكان الذي مات فيه, يعني إذا مات في بيته يدفن في بيته.
السلام عليكم. موضوع الحديث تحريم بناء المساجد على القبور. المفردات: قوله في مرضه الذي لم يقم منه, المقصود به المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى, اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله, والدعاء على اليهود والنصارى بأن يبعدهم الله ويطردهم من رحمته, وهو إما إخبار عن طرد الله إياهم من رحمته وإما دعاء عليهم بذلك. قوله اتخذوا قبورا بأي مساجد, هذه الجملة تعليل للعن الذي سبقه, أي لأنه اتخذوا قبورا بأي مساجد, أي جعلوها معابد يتعبدون فيها. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الرواية الصحيحة خشي بضم الخاء وكس الشين المعجمة, أي خشيت عائشة رضي الله عنها وخشي الصحابة أن يتخذ مسجدا, فكان ذلك مانعا لهم من إبرازه.
مسجدا يعني مكان للعبادة. اتخاذ المساجد إما البناء عليها على القبور وإما أن تكون مكان للعبادة ومنها الصلاة سجود. ويرى أن الإنسان أن العبادة عند القبر أو قراءة القرآن عند القبر أعظم من العبادة في غيرها, هذا معنى اتخاذ القبور مساجد. نعم. ما يفعله بعض الناس يأتي يجي عند قبر أي شخص ويجلس يقرأ القرآن, هذا خطأ, هذا اتخاذ القبور مساجد. نعم.
صلى الله عليكم. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم بناء المساجد على القبور سواء كانت تلك القبور قبور أنبياء أو غيرهم. ويستفاد التحريم من لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعلون ذلك, لأن عملهم هذا ذريعة إلى الشرك بالله, فلذلك كانوا ملعونين بفعل هذه الذريعة.
ومثل من المساجد الأضرحة يبنى عليها بناء سواء دخل في هذا البناء ولا ما دخل, يعني فهذا كل من اتخاذ القبور مسجد لعبادة صاحب القبر, فلذلك نهي عن البناء عليها وتجسيسها والكتابة عليها حتى لا تكون وسيلة من وسائل الشرك. نعم.
صلى الله عليكم. ثانيا، قرر أهل العلم أن المسجد إذا أحدث على القبر وجب هدم المسجد، وإذا جعل القبر في المسجد وجب إخراج رفات القبر من المسجد. ثالثا، بناء المسجد على القبور بدعة محرمة وليست شركا بذاتها، ولكن لكونه يكون ذريعة إلى الشرك، ولذلك حرم من أجل ما يتوصل به إليه. رابعا، يؤخذ منه تحريم الصلاة في المسجد الذي بني على القبر أو جعل فيه قبر، وهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة في ذلك المسجد، سواء كان القبر سابقا على المسجد أو وضع فيه بعد بنائه، سواء كان القبر في قبلة المسجد أو في غيرها، ولعل هذا الحكم هو الأحوط.
لا يبحث الإنسان عن مسجد فيه قبر، سواء كان في قبلة المسجد أو كان في مؤخرة المسجد، كل واحد.
السلام عليكم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة هو ما إذا كان القبر في قبلة المسجد، وإلى هذا مال بعض أهل العلم. يعني إذا كان في ساحة المسجد شيخنا لا يبر
نفسه، كان لأنه ساحة المسجد من المسجد،
من المسجد.
أيوة. الرحبة هي تابعة للمسجد، لذلك لا أحكام المساجد.
أليس المسجد شيخنا يعتبر المكان الذي وقف
يعني هو هذا الحوش، هذا الحوش اللي يوضع للمسجد هذا من المسجد، من المسجد. فإذا امتلى المسجد وأراد الناس يصلوا في هذا حكم المسجد.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن الأحوط هو القول بالبطلان، سواء كان القبر في قبلة المسجد أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. خامسا، الأمر المنهي عنه هو الصلاة ذات الركوع والسجود، أما الصلاة الجنائز فليست مقصودة ولا يمنع منها على القول الصحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، وصلى على قبر أم سعد بن عبادة، وهذا يدل على أن صلاة الجنازة ليست داخلة في النهي، لأنها ليست فيها ركوع ولا سجود. ومن هنا نعلم خطأ من أدخل صلاة الجنازة في النهي، وهو ما يظهر من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. سادسا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى بسبب اتخاذهم لقبور أنبيائهم مساجد، وذلك لما يؤدي إليه من الشرك الأكبر. فكم قد رأى الناس من قبور أنشئت عليها مساجد، من قبور أنشئت عليها مساجد أو أدخلت في المساجد بعدما بنيت، فصار الناس يتطوفون بها ويصلون إليها ويسألون أصحابها ما لا يسأل إلا من الله عز وجل. سابعا، لا فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، فلقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وخاف أن يتخذ قبره عيدا، وقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، خوفا من أن تقع أمته في الشرك الذي حذر الله منه وأرسل الرسل للتحذير منه. ثامنا، لقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فألهم القائمين على بناء المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أن يبنوا على قبره وقبري صاحبيه مثلثا يمنع من استقباله، وجعله مسجدا. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. تاسعا، أما إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه المسجد، فهذا حصل في عهد الوليد بن عبد الملك، وغضب منه خيار التابعين ومنهم سعيد بن المسيب وغيره، ولم يكن برضا أهل العلم هذا التصرف، إلا أنه لم يكن أحد يستقبل الحجر، فلما صارت التوسعة في أحد الأتراك جعل ما وراء الحجر داخلا في المسجد، ولكنه بعيد عن القبور جدا. وأما إنشاء قبة أو إنشاء القبة التي فوق القبر فقد أنشئت في القرن السابع، وكذلك أيضا أنها لم تكن برضا أهل العلم، وإنما كانت من فعل قوم بعيدين عن العلم وبعيدين عن الحق والعقيدة الصحيحة، وقد حصل ما حصل. ومنذ دخلت الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وبالأحرى استولت على الحرمين وهي دائبة والحمد لله في نشر عقيدة التوحيد ومنع المتمسحين والمتبدكين. وقد تبين من هذا العرض أنه لا حجة لأحد في كون القبور أدخلت في جانب المسجد، فقد علم أنها لم تكن عن مشورة من أهل العلم، وإنما كانت من تصرفات أقوام التزامهم بالعقيدة الضعيف، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث تحريم هذه الأفعال عند نزول مصيبة الموت. المفردات: ضرب الخدود، المقصود منه الذي يحصل
ضرب الخدود.
صلى الله عليكم. عندي ضرب الخدود.
ليس منا من ضرب الخدود. أي صح.
صلى الله عليكم. المقصود منه الذي يحصل أو يحصل عندما يموت الميت، فإن كثيرا من النساء يضربن خدودهن ويخمشن وجوههن ويشققن جيوبهن. قوله وشق الجيوب، وشق الجيوب الجبيب أو الجيب هو الفتحة التي يدخل منها الرأس، فإذا وقعت المصيبة فإن بعض النساء تشق ثوبها حتى تخرج منه وتحثي على رأسها.
أنا كسرت عقل ودين فيحصل منها مثل هذه الأشياء، لكن الرجل عنده قوة تحمل.
السلام عليكم. وتحثي على رأسها التراب وتصيح وتولبل. قوله ودعا بدعوى الجاهلية هو ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من قولهم
وجبله
وناصره وسنده وما أشبه ذلك. المعنى الإجمالي: تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن ذلك تسخط لقضاء الله وقدره، فقال: ليس منا من ضرب الخدود، إلى آخر الحديث. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث تحريم هذه الخصال التي ذكرت في الحديث من ضرب الخدود وشق الجيوب وندف الشعور وحثي التراب على الرأس وما إلى ذلك.
من هذه الصورة الجزع الإنسان عند المصيبة له أربع أحوال: الحالة الأولى الجزع والتسخط، هذا محرم. الحالة الثانية الصبر، هذا هو الواجب. الحالة الثالثة الرضا، نعم. والحالة الرابعة الشكر، وهذه أعظمها، شكر الله على المصيبة مثل ما تشكر الله على النعمة. أيوه الحمد.
أحسن الله عليك. الصبر
أولا الجزع، التسخط ثانيا الصبر واجب، ثالثا الرضا يعني واجب أيضا هو، بس أن أكمل من الصبر الشكر أفضلها، أو الحمد لله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير ليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر كان خير له، إن أصابته ضراء صبر شكر فكان خير له، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم، شكر معنى الحمد، والحمد أعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فالإسلام حرم النياهة وحرم ما شاكلها من هذه الأمور التي تنبئ عن التسخط وعدم الرضا بالمقدور، بل وعدم الصبر على قضاء الله وقدره. ثانيا، هذه الأعمال من الكبائر هي والنياحة، وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم: النياحة إذا لم تتب قبل موتها. أحسن الله عليكم. النائحة إذا لم تتوب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.
هذا يدل على النائحة نوع كبير من الكبائر، والدليل على هذا ترتب العذاب عليه، فحد الفرق بين الصغيرة والكبيرة أن الكبيرة ما ترتب على فعلها عقوبة إما في الدنيا ولا في الآخرة، وأما الصغيرة فلا يترتب عليها شيء. نعم
صلى الله عليكم. ثالثا، إنما حرمت هذه الأمور لأنها تسخط لقدر الله عز وجل وعدم رضا وعدم رضا به، والواجب على المسلم أن يرضى بقدر الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابنته حينما أرسلت إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأمره لها وأمره للمرأة التي مر بها وهي تبكي على القبر، فقال لها يا هذه اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي.
الآن تشوف دائما اللي تأثر هم اللي قريب من الميت، يعني لهم العلاقة، واللي بعيدين ينظر لما تروح أي جنازة وكذا تجد اللي يتأثر هو القريب، أما البعيد ما يتأثر. وقد وهذا نادر، يعني أحيانا البعيد يتأثر قبل ما يتأثر، ويقولون التعزية ما تكون إلا لمن يتأثر، أما اللي يتأثر ما يحتاج تعزية لأنه صابر.
سبحان الله،
ذا كلام بالعثيم رحم الله. يعني قد يكون قريب صديق لهذا الميت متأثر أكثر من أخوه وابنه وكذا، هذا يقول ما تعزي هذا اللي عز هذا اللي بتأثر صبره وكذا، لأنه لا دم من هذا، هذا من التعزية التصبير، التصبير هذا المصاب. نعم.
يشغل أحيانا القريبين قد لا يكون متأثرين، فليس من الواجب.
ليس واجب. هي أصلا سنة، يعني تعزية سنة.
جزاك الله.
نعم.
أحسن الله عليك.
بل بعضهم يفرحون بما يقربهم. الحمد لله مات عشان يرث ماله أو كذا. أو أنه يسلم من أذى ونحو ذلك، يعني
من تعجل قبل أعوان
حرمان. نعم
صمال. فقال لها يا هذه اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيته لتعتذر، فلم تجد عند بيته بوابين، فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك أو أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى هو أمر لجميع أمته. وجاء في الحديث أن الملائكة تؤمن على ما يقوله أهل الميت عند الموت، أي من خير أو شر. وعلى هذا فالأولى
جاء في الحديث أن لا يدعو بعضكم على بعض، فربما تستجاب هذه الدعوة، لا يدعو الابن الأب على ولده، فربما يعني قابل وقت إجابة، فيندم الإنسان، خاصة لو أحصل هذا عند الغضب، لو أحد يزعل على عياله يدعي عليه بأي دعوة، ممكن هذه الدعوة التي يدعي عليه تقابل عليه في سبحان الله. وأذكر يعني واحد من الأقارب كان يدعو على ابنته أن الله يكسر رأسك، فسبحان الله كسر رأسها في حادث مروري.
نعم
وهكذا، يعني الواحد يتحفظ خاصة التزعل، الواحد يملك نفسه يدعي لهم بالهداية والصلاة نحو ذلك. نعم
السلام عليكم. وعلى هذا فالأولى بالإنسان الرضا، فإن لم يكن الرضا فالصبر، فالصبر موعود بالأجر والعوض من المصيبة. أما المتسخط والداعي بدعوى الجاهلية فإنه لا يرد من قدر الله شيئا، فإن قدر الله نافذ على رغم أنفه، وعلى ذلك فهو يحرم أو يحرم من أجل المصيبة.
عيد الله.
فهو يحرم من أجل المصيبة الموعودة للصابرين. وفي الحديث قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته فقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
ذاك الحمد هو أفضل درجات أيوه هذا أفضل درجات الصبر على المصيبة الحمد.
أحسن الله عليكم. فهذا ثواب الصابرين وذاك عقاب المتسخطين، وعلى العبد المسلم أن يسأل الله عز وجل التوفيق لما فيه الخير والسداد، وأن لا يفوت على نفسه ثواب المصيبة بعد أن أصيب بها فيجمع على نفسه مصيبتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلمين أصغرهما مثل أحد. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى:
أكبر من أحد يعني 7 كيلو في 2.5 كيلو، والله أعلم كم عمقه. طبعا يقولون 240 مليار طن وزنه. فتصور لما تحصل 240 مليار حسنات، هذا أقل شيء، وهي أكثر طبعا طن يعني هم 1000 كيلو. فالناس يقصرون في مسألة اتباع الجنائز، تحصلهم مثلا يهتمون المقبرة خاصة يوم الجمعة، يحصلون داخلين خارجين والجنازة جاية ما فكروا فيها، ما شفتها، ما يفكروا أنهم يصلون عليها وينتظروا حتى تدفن ويحصلوا على الأجر، فكر أنه يزور قريبه فقط ويرجع، هذا جهل. أو بعضهم يصلي على الميت مثلا في المسجد والمقبرة تكون قريبة، أو عنده سيارة بإمكانه يلحق يترك هذا واعتاد على هذا بس يصلي على الجنازة وخلاص يزهد في الأجر. فهذه الأشياء يعني ينبغي الواحد يتلافها. نعم.
السلام عليكم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث فضل اتباع الجنازة. المفردات: من شهد الجنازة أي حضرها، والجنازة هي جثة الميت المنقولة إلى القبر، وقد تقدم ذلك في أول كتاب الجنازة.
الفتح هو للأعلى، جنازة للميت، والجنازة للشيء الذي يحمل عليه كرسي، الفوق الفتح لفوق والكسر لتحت. جنازة للميت والجنازة للحامل نفسه.
نعم. الله عليكم. المفردات: من شهد الجنازة أي حضرها، والجنازة هي جثة الميت المنقولة إلى قرآن. هذا قوله حتى تدفن، الدفن يكون بتسوية التراب عليها. القيراطان جزآن من الأجر، الله أعلم بهما، لكن ورد في الحديث أنهما مثل الجبلين العظيمين، وهذا يدل على أن أمور الآخرة هي في الثواب والعقاب فوق ما يتصور الإنسان من أمور الدنيا. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وذكر في بعض الروايات 40 خليفة. المعنى الإجمالي في هذا الحديث الترغيب في متابعة الجنازة أي جنازة المسلم حتى يصلى عليها وحتى تدفن لما فيه من الأجر العظيم. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط واحد، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وهما جزآن من الأجر، وقد مثل بالجبلين العظيمين. ثانيا أن هذا الأجر حاصل لمن تبع الجنازة إيمانا واحتسابا، ليس إلا أما من تبع مجاملة لأهلها فهذا لا يدرى، بل هل يحصل
إنما الأعمال إيش بالنية،
هل يحصل له الأجر أم لا.
فقد يوفق الإنسان مبلغ كبير من المال وهو يريد الشهرة فليكن له أجر، بل ينفق الإنسان ريال ليكن له أجر عظيم. فالعبرة بالنيات، فالنية تعظم العمل وتقلله يعني الأجر فيه.
الصلاة على الأموات أجر كل جنازة
نعم لا لا كل جنازة كل جنازة أيوة نعم يعني فضل هذا اللي في الحرمين يعني كلما صلى فرض صلى على أربع جنازة ولا خمس كل على كل نيه نعم الله فضل الله واسع أيوة لا خلى هذا مسألة ثانية أتكلم عن كونها عدة جنازات فتتعدد الأجر بتعدد الجنائز وأما مسألة الأجر في الحرم المكي فهو أعظم عند الله فتضاعف يقاس العلماء بقية الأعمال الصالحة على الصلاة وكان الأصل أن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة
شرف المكان
الحرم المكي وليس المسجد بس الحرم المكي حرم المكي أيوة يدخل فيه المسجد يدخل فيه الأجر لأنه الحرم المكي اسم هو للمسجد فقط وكذلك الحرم المدني الصلاة فيه بألف صلاة نعم 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 اللفظ الحديث لفظ الحديث يا شيخ لفظ الحديث طلعوا لفظ الحديث الحديث الصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة وقال ابن باز رحمه الله الأجر في بقية المساجد الحرم مثل الأجر في مسجد الكعبة بس يعني ما في دليل في هذا لكن أخذوا بكون يسمى المسجد الحرم أيوة كما أنه يعني الإثم يكون على من فعل معصية في المسجد الحرام كذلك يكون الأجر ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم ليس المقصود به الإثم في المسجد الكعبة الإثم في الحرم المكي كله وكذلك الأجر يكون في جميع الحرم
أحسن الله يقول الحديث روى الإمام أحمد وابن حبان عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في المسجد في مسجدي هذا بمئة صلاة
يعني الأجر في المسجد نفسه وقاسوا أهل العلم على أن الصلاة في سائر المساجد مكة يكون لها أجر لكن هل بقية الأعمال الصالحة يكون لها أجر الصلاة ما في هذا دليل لكن يعني نقول فضل الله واسع فضل الله واسع يعني الصدقة والصيام وغيرها من الأعمال الصالحة هل نكون نقول الأجر هيضاعف مثل أجر الصلاة ما نعرف دليل في هذا لكن كل أجر فالأجر فيها أعظم من الأجر في غيرها هذا ما عندنا في يقين إن الأجر فيها الأعمال الصالحة في الحرم المكي أعظم من الأجر في غيرها بسبب شرف المكان اللي هو فيه وكذلك السيئة أن السيئة تضاعف تغلق متضاعف ما تقال السيئة تقع تنتين أو ثلاث لا إنما تغلق حجمه يا وحتى السلف كانوا إذا أرادوا يجادلوا نساءهم يخرجون خارج الحرم خائفا لا يحصلون إثم من حرصهم على أنهم يحصلون على
هذا هو سبب شغلنا
حتى سبب مسجد مسجد ابن عباس خوف من الله لأن الإرادة شوف الأهم بالمعصية في أي مكان ما تكتب عليك حتى تفعلها لكن الهم بالمعصية في المحرم تكتب عليك قبل فعلها لأن الله تعالى قال ومن يريد الإرادة فعلها القلب
سبحان الله
هذا يدل على إما أنك تقع صاحي قاحب لا تكون تتبن نفسك ولك أجر عظيم عند الله ولا دول لك مكان ثاني غير الحرم مكي لا يعني لا لا الهم 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 بالمعصية في الحرم غير الهم بالمعصية في
داخل الحرم لو حتى لو كان خارج الحرم
هذا يعني من باب الاحتياط لكن ما في دليل على هذا ما في دليل على هذا الهم في داخل المسجد، داخل المسجد الحرام مو مسجد الكعبة، يعني داخل حدود الحرم.
صلى الله عليكم. ثالثا المعروف الآن
كلها تحتاج إلى دليل. طيب شوف شوف ما كلام العلماء في هذا المسألة. شوف يا شيخ هذا الأثر طلعوا شوف ما هو.
صلى الله عليكم. ثالثا المعروف الآن أن الناس يحشدون في جنائز الأشراف والكبراء دون غيره من الفقراء.
شوف الحين نحن نتابع على روح الجنائز في الكبراء هذه. قرب بني مالك ما أدري في أي جهة الحين. فأحيانا اللي له جاه له مكانه ما تواسع المقبرة، واللي ضعيف مسكين ما حد يدور وراه، يعني تحصل عدد يسير. سبحان الله. يظنون الشيخ جلسة الشيخ ابن باز لكن كله بأجر. فهذا تبعوه، هذا تبعوه الشيخ، يعني على الكثرة هذه دليل على توفيق الله تعالى ابن باز رحمه الله، كتب الله له القبول في الأرض. نعم يقولون أهل العلم بيننا وبينكم أهل البدع الجنائز، فغالبا يعني أهل السنة يكونون عليها كثير وأهل البدعة عليهم قليل. الشيخ أحمد الله يرحمه لما توفي يعني ما قد شهدت المنطقة جنازة بعدها، حتى جنازة الشيخ زيد كانت ما هي زي أقل شوية، لكن الشيخ أحمد رحمه الله جاء من كل سبحان الله صلوا عليه في قريته مقبرة النجامة، صلوا عليه يمكن 5 مرات جنازة، يعني كلما جاءت مجموعة صلوا، كل مجموعة يعني مجموعة مهي، يعني كل مجموعة كان فيها 1000 في النجامة جهة سامطة جنوب سامطة، فلم تشهد المنطقة يعني جنازة كجنازة الشيخ أحمد الله يرحمه
رحمة الله عليه.
قال الشيخ محمد بن هادي جزء متأخره صلى على الشيخ المرة الثالثة، وقال كما قال السلف بينكم أهل البدع الجنائز، وحضروا حتى اللي كان أعداؤه الشيخ كانوا أعداؤه صلوا معه أذلهم الله صلوا معه.
رفعت الجنازة
رفعت وصلوا عليها، لا يصلون على الجنازة نفسها عاد ما قد دفنوه. نعم
صلى الله عليكم. ثالثا المعروف الآن أن الناس يحشدون في الجنائز الأشراف والكبراء دون غيرهم من الفقراء وخاملي الذكر، وهذا أمر لا ينبغي، ولينبغي أن يكون اتباع الجنازة مقصود به الاحتساب وحصول الأجر الموعود، ونعوذ بالله من نزعات الشيطان
يعني لا إنسان يتبع الجنازة مجاملة لقريب أو غني أو كذا، إنما يفعل هذا اتباع للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتباع فأنا أفعل هذا. أي نعم.
ونسأل الله أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه مقصودا بها ما عنده. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لما الشيخ الله يرحمه يفر هذا يفر
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين.
شغال الحين ميكروفونك شغال
شغال تسمعني؟ قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في شرحه على عمدة الأحكام تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث في عمدة الأحكام، قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذا وقع عن راحلته فوقصته.
أنا أخذنا أيها نذكر أخذنا هذا متأكد من تشك ولكن لا يزول بالشك. أكد الشيخ أكد قولك أقول الأخ
هذا في 67 عن عائشة وين عن عائشة 67
قال إن أنا كاتب 67 واللي بعد إيش
عن عائشة قال رسول الله
صفحة كم
لا يشوف 174
عن حديث رجل حديث
رقم الحديث
الآن يلا سؤال تفضل الشيخ خلص السؤال
الله يبارك فيك السلام عليكم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث
النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخرج جنازته ودفنت مع المسلمين أن اتخذ مكان قبره مسجد، ولذلك ما في نبي إلا يدفن في المكان الذي مات فيه، يعني إذا مات في بيته يدفن في بيته. نعم.
السلام عليكم. موضوع الحديث تحريم بناء المساجد على القبور. المفردات: قوله في مرضه الذي لم يقم منه، المقصود به المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والدعاء على اليهود والنصارى بأن يبعدهم الله ويطردهم من رحمته، وهو إما إخبار عن طرد الله إياهم من رحمته، وإما دعاء عليهم بذلك. قوله اتخذوا قبورا بأي مساجد، هذه الجملة تعليل للعن الذي سبقه، أي لأنه اتخذوا قبورا بأي مساجد، أي جعلوها معابد يتعبدون فيها. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الرواية الصحيحة خشي بضم الخاء وكس الشين المعجمة، أي خشيت عائشة رضي الله عنها وخشي الصحابة أن يتخذ مسجدا، فكان ذلك مانعا لهم من إبرازه.
مسجدا يعني مكان للعبادة. اتخاذ المساجد إما البناء عليها على القبور، وإما أن تكون مكان للعبادة ومنها الصلاة سجود. ويرى أن الإنسان أن العبادة عند القبر أو قراءة القرآن عند القبر أعظم من العبادة في غيرها، هذا معنى اتخاذ القبور مساجد. نعم. ما يفعله بعض الناس، يأتي يجي عند قبر أي شخص ويجلس يقرأ القرآن، هذا خطأ، هذا اتخاذ القبور مساجد. نعم.
صلى الله عليكم. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم بناء المساجد على القبور، سواء كانت تلك القبور قبور أنبياء أو غيرهم. ويستفاد التحريم من لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعلون ذلك، لأن عملهم هذا ذريعة إلى الشرك بالله، فلذلك كانوا ملعونين بفعل هذه الذريعة.
ومثل من المساجد الأضرحة يبنى عليها بناء، سواء دخل في هذا البناء ولا ما دخل، يعني فهذا كل من اتخاذ القبور مسجد لعبادة صاحب القبر، فلذلك نهي عن البناء عليها وتجسيسها والكتابة عليها حتى لا تكون وسيلة من وسائل الشرك. نعم.
صلى الله عليكم. ثانيا، قرر أهل العلم أن المسجد إذا أحدث على القبر وجب هدم المسجد، وإذا جعل القبر في المسجد وجب إخراج رفات القبر من المسجد. ثالثا بناء المسجد على القبور بدعة محرمة وليست شركا بذاتها، ولكن لكونه يكون ذريعة إلى الشرك، ولذلك حرم من أجل ما يتوصل به إليه. رابعا يؤخذ منه تحريم الصلاة في المسجد الذي بني على القبر أو جعل فيه قبر، وهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة في ذلك المسجد، سواء كان القبر سابقا على المسجد أو وضع فيه بعد بنائه، سواء كان القبر في قبلة المسجد أو في غيرها، ولعل هذا الحكم هو الأحوط.
لا يبحث الإنسان عن مسجد فيه قبر، سواء كان في قبلة المسجد أو كان في مؤخرة المسجد، كل واحد.
صلى الله عليكم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة هو ما إذا كان القبر في قبلة المسجد، وإلى هذا مال بعض أهل العلم. يعني إذا كان في ساحة المسجد شيخنا لا يضر،
نفسه كان، لأن ساحة المسجد من المسجد،
من المسجد
أيوة. الرحبة هي تابعة للمسجد، وذاك لا أحكام المساجد.
أليس المسجد شيخنا يعتبر المكان الذي وقف
يعني هو هذا الحوش، هذا الحوش، هذا الحوش اللي يوضع للمسجد، هذا من المسجد، من المسجد. فإذا امتلى المسجد وأراد الناس يسلم في هذا حكم المسجد.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن الأحوط القول بالبطلان سواء كان القبر في قبلة المسجد أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. خامسا الأمر المنهي عنه هو الصلاة ذات الركوع والسجود، أما الصلاة الجنائز فليست مقصودة ولا يمنع منها على القول الصحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، وصلى على قبر أم سعد بن عبادة، وهذا يدل على أن صلاة الجنازة ليست داخلة في النهي لأنها ليست فيها ركوع ولا سجود. ومن هنا نعلم خطأ من أدخل صلاة الجنازة في النهي، وهو ما يظهر من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. سادسا لعن النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى بسبب اتخاذهم لقبور أنبيائهم مساجد، وذلك لما يؤدي إليه من الشرك الأكبر. فكم قد رأى الناس من قبور أنشئت عليها مساجد، من قبور أنشئت عليها مساجد أو أدخلت في المساجد بعدما بنيت، فصار الناس يتطوفون بها ويصلون إليها ويسألون أصحابها ما لا يسأل إلا من الله عز وجل. سابعا لا فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، فلقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وخاف أن يتخذ قبره عيدا، وقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، خوفا من أن تقع أمته في الشرك الذي حذر الله منه وأرسل الرسل للتحذير منه. ثامنا لقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فألهم القائمين على بناء المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أن يبنوا على قبره وقبري صاحبيه مثلثا يمنع من استقباله، وجعله مسجدا. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. تاسعا أما إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه المسجد، فهذا حصل في عهد الوليد بن عبد الملك، وغضب منه خيار التابعين ومنهم سعيد بن المسيب وغيره، ولم يكن برضا أهل العلم هذا التصرف، إلا أنه لم يكن أحد يستقبل الحجر، فلما صارت التوسعة في أحد الأتراك جعل ما وراء الحجر داخلا في المسجد ولكنه بعيد عن القبور جدا. وأما إنشاء القبة أو إنشاء القبة التي فوق القبر فقد أنشئت في القرن السابع، وكذلك أيضا أنها لم تكن برضا أهل العلم، وإنما كانت من فعل قوم بعيدين عن العلم وبعيدين عن الحق والعقيدة الصحيحة، وقد حصل ما حصل. ومنذ دخلت الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وبالأحرى استولت على الحرمين وهي دائبة والحمد لله في نشر عقيدة التوحيد. ومنع المتمسحين والمتبدكين. وقد تبين من هذا العرض أنه لا حجة لأحد في كون القبور أدخلت في جانب المسجد، فقد علم أنها لم تكن عن مشورة من أهل العلم، وإنما كانت من تصرفات أقوام التزامهم بالعقيدة الضعيف. وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: أنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث تحريم هذه الأفعال عند نزول مصيبة الموت. المفردات: ضرب الخدود، المقصود منه الذي يحصل
ضرب الخدود.
صلى الله عليكم. عندي ضرب الخدود.
ليس منا من ضرب الخدود. أي صح.
صلى الله عليكم. المقصود منه الذي يحصل عندما يموت الميت، فإن كثيرا من النساء يضربن خدودهن ويخمشن وجوههن ويشققن جيوبهن. قوله: وشق الجيوب، وشق الجيوب الجبيب أو الجيب هو الفتحة التي يدخل منها الرأس، فإذا وقعت المصيبة فإن بعض النساء تشق ثوبها حتى تخرج منه وتحثي على رأسها.
أنا كسرت عقل ودين فيحصل منها مثل هذه الأشياء، لكن الرجل عنده قوة تحمل.
السلام عليكم. وتحثي على رأسها التراب وتصيح وتولبل. قوله: ودعا بدعوى الجاهلية، هو ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من قولهم: وجبله وناصره وسنده وما أشبه ذلك. المعنى الإجمالي: تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن ذلك تسخط لقضاء الله وقدره، فقال: ليس منا من ضرب الخدود، إلى آخر الحديث. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث تحريم هذه الخصال التي ذكرت في الحديث من ضرب الخدود وشق الجيوب وندف الشعور وحثي التراب على الرأس وما إلى ذلك.
من هذه الصورة الجزع. الإنسان عند المصيبة له أربع أحوال: الحالة الأولى الجزع والتسخط، هذا محرم. الحالة الثانية الصبر، هذا هو الواجب. الحالة الثالثة الرضا،
وهو المستحب.
نعم. والحالة الرابعة الشكر، وهذا أعظمها، شكر الله على المصيبة مثل ما تشكر الله على النعمة. أيوه الحمد لله.
أحسن الله عليك. الصبر
أولا، الجزع، التسخط ثانيا، الصبر واجب، ثالثا الرضا يعني واجب أيضا هو، بس أن أكمل من الصبر الشكر أفضلها، أو الحمد لله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن إنه وراء كله خير، ليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته ضراء صبر كان خير الله، إن أصابته ضراء صبر شكر فكان خير الله، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم، شكر معنى الحمد، والحمد أعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فالإسلام حرم النياهة وحرم ما شاكلها من هذه الأمور التي تنبئ عن التسخط وعدم الرضا بالمقدور، بل وعدم الصبر على قضاء الله وقدره. ثانيا، هذه الأعمال من الكبائر هي والنياحة، وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم: النياحة إذا لم تتب قبل موتها. أحسن الله عليكم. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.
هذا يدل على النائحة نوع كبير من الكبائر، والدليل على هذا ترتب العذاب عليه، فحد الفرق بين الصغيرة والكبيرة، أن الكبيرة ما ترتب على فعلها عقوبة إما في الدنيا ولا في الآخرة، وأما الصغيرة فلا يترتب عليها شيء. نعم
صلى الله عليكم. ثالثا إنما حرمت هذه الأمور لأنها تسخط لقدر الله عز وجل وعدم رضا وعدم رضا به، والواجب على المسلم أن يرضى بقدر الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابنته حينما أرسلت إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأمره لها وأمره للمرأة التي مر بها وهي تبكي على القبر، فقال لها يا هذه اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي.
الآن تشوف دائما اللي تأثر هم اللي قريب من الميت، يعني لهم العلاقة، واللي بعيدين ينظر لما تروح على أي جنازة وكذا تجد اللي يتأثر هو القريب، أما البعيد ما يتأثر. وقد وهذا نادر، يعني أحيانا البعيد يتأثر قبل ما يتأثر، ويقولون التعزية ما تكون إلا لمن يتأثر، أما اللي يتأثر ما يحتاج تعزية لأنه صابر.
سبحان الله،
ذا كلام بالعثيم رحمه الله. يعني قد يكون قريب صديق لهذا الميت متأثر أكثر من أخوه وابنه وكذا، هذا يقول ما أنت عز هذا اللي متأثر صبره وكذا، لأنه لا تب من هذا، هذا من التعزية التصبير، التصبير هذا المصاب. نعم.
يشغل أحيانا القريبين قد لا يكون متأثرين، فليس من الواجب.
ليس واجب. هي أصلا سنة، يعني تعزية سنة.
جزاك الله.
نعم.
أحسن الله عليك.
بل بعضهم يفرحون بما قريبهم. الحمد لله مات عشان يرث ماله أو كذا، أو أنه يسلم من أذى ونحو ذلك، يعني.
من تعجل قبل أعوان.
الله يسلمك. حرمان. نعم.
أحسن الله عليك. فقال لها يا هذه اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيته لتعتذر، فلم تجد عند بيته بوابين، فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك أو أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هو أمر لجميع أمته. وجاء في الحديث أن الملائكة تؤمن على ما يقوله أهل الميت عند الموت، أي من خير أو شر، وعلى هذا فالأولى
جاء في الحديث أن لا يدعو بعضكم على بعض، فربما تستجاب هذه الدعوة، لا يدعو الابن الأب على ولده، فربما يعني قابل وقت إجابة، فيندم الإنسان، خاصة لو أحصل هذا عند الغضب، لو أحد يزعل على عياله يدعي عليه بأي دعوة، ممكن هذه الدعوة التي يدعي عليه تقابل عليه في سبحان الله. وأذكر يعني واحد من الأقارب كان يدعو على ابنته أن الله يكسر رأسك، فسبحان الله كسر رأسها في حادث مروري.
نعم.
وهكذا يعني الواحد يتحفظ، خاصة التزعل الواحد يملك نفسه يدعي لهم بالهداية والصلاة نحو ذلك. نعم.
السلام عليكم. وعلى هذا فالأولى بالإنسان الرضا، فإن لم يكن الرضا فالصبر، فالصبر موعود بالأجر والعوض من المصيبة. أما المتسخط والداعي بدعوى الجاهلية فإنه لا يرد من قدر الله شيئا، فإن قدر الله نافذ عن على رغم أنفه، وعلى ذلك فهو يحرم أو يحرم من أجل المصيبة.
عيد الله.
فهو يحرم من أجل المصيبة الموعودة للصابرين. وفي الحديث قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته فقبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
ذاك الحمد هو أفضل درجات أيوه هذا أفضل درجات الصبر على المصيبة الحمد.
أحسن الله عليكم. فهذا ثواب الصابرين وذاك عقاب المتسخطين. وعلى العبد المسلم أن يسأل الله عز وجل التوفيق لما فيه الخير والسداد، وألا يفوت على نفسه ثواب المصيبة بعد أن أصيب بها فيجمع على نفسه مصيبتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلمين أصغرهما مثل أحد. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى:
أكثر أكبر من أحد،
أكبر من
أحد يعني 7 كيلو في 2.5 كيلو، والله أعلم كم عمقه. طبعا يقولون 240 مليار طن وزنه. إيه، فتصور لما تحصل 240 مليار حسنات، هذا أقل شيء، وهي أكثر طبعا طن طن يعني هم 1000 كيلو. فالناس يقصرون في مسألة اتباع الجنائز، تحسلهم مثلا يهتمون المقبرة خاصة يوم الجمعة، تحسلهم داخلين خارجين داخلين خارجين، والجنازة جاية ما فكروا فما يشتركوها، ما يفكروا أنهم يصلون عليها وينتظروا حتى تدفن ويحسنون على الأجر، فكر أنه يزور قريبه فقط ورجع، هذا جهل. أو بعضهم سلي على الميت مثلا في المسجد والمقبرة تكون قريبة، أو عنده سيارة بإمكانه يلحق يترك هذا واعتاد على هذا بس يصلي على الجنازة وخلاص يزهد في الأجر. فهذه الأشياء يعني بايلو أتلافها. نعم،
السلام عليكم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث فضل اتباع الجنازة. المفردات: من شهد الجنازة أي حضرها، والجنازة هي جثة الميت المنقولة إلى القبر، وقد تقدم ذلك في أول كتاب الجنازة.
الفتح هو للأعلى، جنازة للميت، والجنازة للشيء الذي يحمل عليه كرسي، الفوق الفتح لفوق والكسر لتحت. جنازة للميت والجنازة للحامل نفسه. معاش
الله عليكم. المفردات: من شهد الجنازة أي حضرها، والجنازة هي جثة الميت المنقولة إلى قرآن. قوله: حتى تدفن، الدفن يكون بتسوية التراب عليها. القيراطان جزآن من الأجر الله أعلم بهما، لكن ورد في الحديث أنهما مثل الجبلين العظيمين، وهذا يدل على أن أمور الآخرة هي في الثواب والعقاب فوق ما يتصور الإنسان من أمور الدنيا. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وذكر في بعض الروايات 40 خليفة. المعنى الإجمالي في هذا الحديث الترغيب في متابعة الجنازة، أي جنازة المسلم، حتى يصلى عليها وحتى تدفن لما فيه من الأجر العظيم. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط واحد، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وهما جزآن من الأجر، وقد مثل بالجبلين العظيمين. السلام عليكم. وقد مثل بالجبلين العظيمين. ثانيا، أن هذا الأجر حاصل لمن تبع الجنازة إيمانا واحتسابا، ليس إلا أما من تبع مجاملة لأهلها فهذا لا يدرى، بل هل يحصل
إنما الأعمال إيش بالنية،
هل يحصل له الأجر أم لا.
فقد يوفق الإنسان مبلغ كبير من المال وهو يريد الشهرة فليكن له أجر، بل ينفق الإنسان ريال ليكن له أجر عظيم. فالعبرة بالنية، فالنية تعظم العمل وتقلله يعني الأجر فيه.
الصلاة على الأموات أجر كل جنازة، كل جنازة
والله. نعم، لا لا، كل جنازة،
كل جنازة،
كل جنازة. أيوة نعم، يعني فضل هذا اللي في الحرمين، يعني كل ما صلى فرض صلى على 4 جنازة ولا 5، كل على كل ليه؟ نعم، الله فضل الله واسع. أيوة، لا خلى هذا مسألة ثانية، أتكلم عن كونها عدة جنازات فتعدد الأجر بتعدد الجنائز. وأما مسألة الأجر في الحرم المكي فهو أعظم عند الله، فتضاعف يقاس العلماء بقية الأعمال الصالحة على الصلاة، وكان الأصل أن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة.
شرف المكان
الحرم المكي، وليس المسجد بس، الحرم المكي، حرم المكي أيوة يدخل فيه المسجد الثاني يدخل فيه الأجر، لأنه الحرم المكي اسم هو للمسجد فقط، وكذلك الحرم المدني الصلاة فيه بألف صلاة. نعم 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 نعم. اللفظ الحديث، لفظ الحديث يا شيخ، لفظ الحديث، طلعوا لفظ الحديث، الحديث الصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. وقال ابن باز رحمه الله الأجر في بقية المساجد الحرم مثل الأجر في مسجد الكعبة، بس يعني ما في دليل في هذا، لكن أخذوا بكون يسمى المسجد الحرم. أيوة. كما أنه يعني الإثم يكون على من فعل معصية في المسجد الحرام، كذلك يكون الأجر من يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم. ليس المقصود به الإثم في المسجد الكعبة، الإثم في الحرم المكي كله، فكذلك الأجر يكون في جميع الحرم.
أحسن الله إليكم. الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في المسجد في مسجدي هذا بمئة صلاة.
يعني الأجر في المسجد نفسه، وقاس أهل العلم على أن الصلاة في سائر المساجد مكة يكون لها أجر، لكن هل بقية الأعمال الصالحة يكون لها أجر الصلاة؟ ما في هذا دليل، لكن يعني نقول فضل الله واسع، فضل الله واسع، يعني الصدقة والصيام وغيرها من الأعمال الصالحة، هل نكون نقول الأجر هيضاعف مثل أجر الصلاة؟ ما نعرف دليل في هذا، لكن كل أجر فالأجر فيها أعظم من الأجر في غيرها، هذا ما عندنا في يقين، إن الأجر فيها الأعمال الصالحة في الحرم المكي أعظم من الأجر في غيرها بسبب شرف المكان اللي هو فيه، وكذلك السيئة، أن السيئة تضاعف، تغلق متضاعف، ما تقال السيئة دقعة اثنتين أو ثلاث، لا إنما تغلق حجمها. يا وحتى السلف كانوا إذا أرادوا يجادلوا نساءهم يخرجون خارج الحرم خائفا لا يحصلون إثم، من حرصهم على أنهم يحصلون على
هذا هو سبب شغلنا،
حتى سبب مسجد ابن عباس خوف من الأي، لأن الإرادة شوف الأهم بالمعصية في أي مكان ما تكتب عليك حتى تفعلها، لكن الهم بالمعصية في المحرم تكتب عليك قبل فعلها، لأن الله تعالى قال ومن يريد الإرادة فعلها القلب.
سبحان الله.
هذا يدل على أنك تقع صاحي قاحب لا تكون تتبن نفسك ولك أجر عظيم عند الله، ولا دول لك مكان ثاني غير الحرم مكة. لا الهم بالمعصية في الحرم غير الهم بالمعصية في
داخل الحرم، لو
خارج الحرم
هذا يعني من باب الاحتياط، لكن ما في دليل على هذا، ما في دليل على هذا، الهم في داخل المسجد، داخل المسجد الحرم مو مسجد الكعبة، يعني داخل حدود الحرم.
السلام عليكم. ثالثا المعروف الآن
كلها تحتاج إلى دليل. طيب شوف ما كلام العلماء في هذا المسألة، شوف يا شيخ هذا الأثر طلعوا وشوف ما هو.
صلى الله عليكم. ثالثا المعروف الآن أن الناس يحشدون في جنائز الأشراف والكبراء دون غيره من الفقراء.
شوف الحين نحن نتابع على روح الجنائز في الكبراء هذه، كبارات بني مالك في أي جهة الحين فأحيانا اللي له جاه له مكانه ما تواسع المقبرة، واللي ضعيف مسكين ما حد يدور وراه، يعني تحصل العدد يسير. سبحان الله.
جلسة الشيخ عبد العزيز اجتمع جمع
وفيه حضرته،
لكن حملت الجنازة والاتباع الناس جنازة جمعه والجنازة عبد الشيخ عبد العزيز أخذوها وطلعوها من بول الملك عبد العزيز، وكان في سيارة ينتظرونها في الجنازة، بس ما وراها إلا 20 شخص.
لا لا،
لكن
المرأة
يظنون حق أبو باز، يظنون أن الشيخ جالس الشيخ أبو باز، لكن كله بأجر. فهذا تبعوه، هذا تبعوه الشيخ، يعني على الكثرة هذه دليل على توفيق الله تعالى بن باز رحمه الله، كتب الله له القبول في الأرض. نعم. يقولون أهل العلم بيننا وبينكم أهل البدع الجنائز، فغالبا يعني أهل السنة يكونون عليها كثير، وأهل البدعة عليهم قليل. الشيخ أحمد الله يرحمه لما توفي يعني ما قد شهدت المنطقة جنازة بعدها، حتى جنازة الشيخ زيد كانت ما هي زي أقل شوية، لكن الشيخ أحمد رحمه الله جاء من كل سبحان الله صلى عليه في قريته مقبرة النجامي، صلوا عليه يمكن 5 مرات جنازة، يعني كلما جاءت مجموعة صلوا، كل مجموعة يعني مجموعة هي يعني كل مجموعة كان فيها 1000 في النجامية جهة سامطة جنوب سامطة، فلم تشهد المنطقة يعني جنازة كجنازة الشيخ أحمد الله يرحمه
رحمة الله عليه.
قال الشيخ محمد بن هادي جزء متأخره صلى عليه الشيخ المرة الثالثة، وقال كما قال السلف بينكم أهل البدع الجنائز، وحضروا حتى اللي كان أعداؤه الشيخ كانوا أعداؤه صلوا معه، أذلهم الله صلوا معه.
رفعت الجنازة
رفعت يصلون عليها، لا يصلون على الجنازة نفسها عادوا ما قد دفنوه. نعم
السلام عليكم. ثالثا، المعروف الآن أن الناس يحشدون في الجنائز الأشراف والكبراء دون غيرهم من الفقراء وخاملي الذكر، وهذا أمر لا ينبغي، بل ينبغي أن يكون اتباع الجنازة مقصود به الاحتساب وحصول الأجر الموعود، ونعوذ بالله من نزعات الشيطان
علي إنسان يتبع الجنازة مجاملة لقريب أو غني أو كذا، إنما يفعل هذا اتباع للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتباع فأنا أفعل هذا. أي نعم.
ونسأل الله أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه مقصودا بها ما عنده، آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لما الشيخ الله يرحمه يفر هذا